السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مثال عملي تطبيقي لاستخراج علم القرآن وعمله. ربنا تبارك وتعالى قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. لا بد أن نعلم أن ما ذكره الله تبارك وتعالى في القرآن من العلم والعمل هو أعلى العلم وأنفعه وأصله، وهو أوجب ما ينبغي أن يتعلمه العبد. فربنا تبارك وتعالى جعل هذا القرآن هدى ونورا وتبيانا وفرقانا وتذكرة، وبين الله سبحانه وتعالى أن العبد الذي يسير على كتاب الله تبارك وتعالى هو المهتدي، وأن من ضل عن هذا الكتاب فقد خسر الدنيا والآخرة. قال الله تبارك وتعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. آيات كثيرة جدا تبين هذا المعنى: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. أبو عبد الرحمن السلمي أحد كبار التابعين من أهل العلم بكتاب الله تبارك وتعالى، له أثر نفيس جدا ينبغي أن تجعله نصب عينيك وأنت تتلو كتاب ربك تبارك وتعالى. قال رحمه الله: حدثنا من كان يقرئنا القرآن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا إذا تعلموا 10 آيات من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجاوزوها حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا العلم والعمل. إذن وأنت تقرأ كتاب الله تبارك وتعالى لابد أن تطلب علمه وعمله، فالعلم الذي يقدمه هذا الوحي هو أعظم تصور في كل باب جاء فيه، وكذلك العمل وهو الهدي والتصرف فهو الرشاد. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. وكان من دعاء أصحاب الكهف: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فالعبد المؤمن يحتاج أن يصح تصوره وأن يحسن تصرفه. عندنا علوم كثيرة جدا في هذا الكتاب العظيم ينبغي أن تطلبها منه. أعلى العلم في هذا الكتاب أن تتعلم عن ربك تبارك وتعالى، العلم بالله وأسمائه وأفعاله ومحامده ونعمه وآياته وسننه، وكذلك العلم برسول الله صلى الله عليه وسلم، والعلم بالغيب، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر. كذلك مما جاء في القرآن العظيم آيات الله، يعني حجج الله تبارك وتعالى على أن الله تبارك وتعالى إله واحد، وعلى البعث وعلى صدق القرآن وعلى صدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عموم رسالته، كل ما احتج له القرآن العظيم. كذلك جاء في علم القرآن العظيم الأمثال المضروبة، وكذلك الأنباء والقصص، وكذلك المحكمات والقواعد: من يتق الله يجعل له مخرجا، لا يحيق المكر السيء إلا بأهله، إلى غير ذلك من صنوف العلم التي لا يحيط بها إلا من أنزل هذا الكتاب العظيم. لكن من أجل ما جاء في هذا الكتاب، بل إن كل ما جاء في الكتاب إنما هو لأجل هذا الأمر، هو تزكية العبد. قد أفلح من تزكى، والتزكية هي تطهير النفس من شرها وتنمية الخير فيها. ولذلك هي خلاصة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في سؤال إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام: ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فهذا المعنى العظيم: قد أفلح من تزكى، كيف نطلبه من كتاب الله تبارك وتعالى؟ وما هي المعالم الرئيسة في هذا الأمر؟ أولا، التزكية هي صبغة الله. صبغة الله هي الصورة التي يريد الله منا أن نكون عليها. باطنا وظاهرا، في السر وفي العلانية، مع الله، مع الوالدين، مع الزوجة، مع الأبناء، مع العدو، مع الجار. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. فصبغة الله هي شريعة الإسلام. فالقرآن العظيم جاء ببيان هذه الصبغة، ولكن كيف نستخرج هذه المعالم من كتاب الله تبارك وتعالى؟ وهذا مثال عملي تطبيقي لاستخراج صبغة الله من القرآن العظيم، هو مثال عملي كيف نقرأ كتاب الله تبارك وتعالى. أنا قسمت لكم هذه المعالم حتى نفهم كيف نستخرجها من كتاب الله كيف نستخرجها من كتاب الله عز وجل. المعلم الأول هو أن نعلم أن الله تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض وما بينهما بالحق. قال الله تبارك وتعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية. وجاءت آيات كثيرة في هذا المعنى، أن الله خلقها بالحق، لم يخلقها عبثا ولا لعبا ولا لهوا ولا باطلا. ما هو هذا الحق؟ يعني كثيرا ما نقرأ هذا، ما هو هذا الحق الذي خلق الله له السماوات والأرض؟ ذكره الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فربنا تبارك وتعالى خلق الإنسان ليبتليه. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. آيات كثيرة: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. طيب، إذن المعلم الأول أن الله خلق الإنسان أو خلق السماوات والأرض وما بينهما بالحق، وخلق الإنسان بالحق. هذا الحق هو أن يبتليه ليبلوكم أيكم أحسن عمله. طيب، هذا الإنسان لا بد أن يتعلم، لا بد أن يكون مؤهلا لهذه المهمة التي خلق لها. فلذلك ربنا تبارك وتعالى قال: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. يبقى الأصل الثاني هو أن الذي خلق هو الذي هدى. ولذلك يجمع كثيرا في كتاب الله تبارك وتعالى بين أن الله وحده الذي خلق وهو وحده الذي هدى، كما جاء في آيات كثيرة، منها مطلع سورة النحل ذكر أنه خلق الإنسان فإذا من نطفة فإذا هو خصيم مبين، ثم قال: وعلى الله قصد السبيل. يعني الله سبحانه وتعالى جعل حقا عليه أن يبين وأن يهدي، يريد الله ليبين لكم. وكما قال إبراهيم عليه السلام: الذي خلقني فهو يهدين. وكما قال الله: إن علينا للهدى. وجاء أيضا في سورة يونس: قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. فجمع بين الخلق والهدى، كما قال موسى عليه السلام: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. آيات كثيرة يجمع فيها بين الخلق والهدى. فربنا تبارك وتعالى خلق الإنسان وله فيه أمر ونهي، له فيه صبغة يريد أن يتخلق بها العبد في كل أحواله. وربه تبارك وتعالى أنزل له هذه الصبغة حتى يكون على بينة، على نور، على هدى، على بصيرة. وهذا معنى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. يعني العبد الذي يعلم لماذا خلق وكيف يهتدي ثم يقبل هذا الهدى ويعمل به، هذا هو المهتدي. وهذا هو الذي قال الله تبارك وتعالى: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. فهذا هو الأصل الثاني. الأصل الثالث وهو أن الله تبارك وتعالى ذكر خصال الإنسان في القرآن. خلينا نفهم هذا المعنى. الآن إحنا عندنا صورة، صبغة يريد الله منا أن نكون عليها، واضح؟ هذه الصبغة هي الهدى، أعظمها طبعا أن يقوم العبد، يعني الصبغة خلاصتها أن نقوم بالقسط. القسط أن يعطى كل ذي حق حقه، كما قال الله عز وجل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فالقسط أن يعطى كل ذي حق حقه، وأعلى الحق أن يكون الدين كله لله، وألا يعبد الله إلا بهدى من الله. يبقى إذن القسط ليس محصورا كما يقول كثير من الناس يتوهم أن القسط فقط أن يعبد الله وحده، لا، إنما القسط أن يعبد الله على هدى من الله. ولذلك كما أن الله له الخلق وحده فكذلك له الأمر وحده، لا معقب لحكمه، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فهذا المعنى معنى عظيم جدا، وهو أن الله تبارك وتعالى جعل لنا صبغة يريد منا أن نكون عليها، أعلاها أن نوحد الله تبارك وتعالى في عبادته وأن نهتدي بهداه. ولكن الله تبارك وتعالى بين لنا خصال الإنسان آيات كثيرة جدا، وهذا هو الأصل الثالث، وهو ذكر خصال الإنسان في القرآن التي خلق عليها، قد يكون عنده كثير منها، قد يكون عنده بعضها، المهم أن الإنسان يولد وفيه شيء من ذلك، وهي شرور النفس، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من هذا مثلا قال الله تبارك وتعالى يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، ومن أقرب المعاني أنه ضعيف يعني ليس عنده العزم الذي يعينه على هوى نفسه. أيضا قال الله تبارك وتعالى وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. أيضا ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور، ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. فخلونا نعدد هذه الخصال وأنا سأذكرها إجمالا. مثلا الضعف، هذا صفة، صفة اليأوس الكفور عند زوال النعمة والفخور عند وجود النعمة. إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. أيضا قال الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. قال أيضا وكان الإنسان كفورا، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وكان الإنسان قتورا، إنه كان ظلوما جهولا. آيات كثيرة جدا، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. فنلاحظ، وأنا يعني جمعت لكم هذه الآيات وإن شاء الله ربما أنشرها لكم في ملف مهم جدا، لأن العلم بشرور النفس هو المفتاح لتغيير هذا الشر، لأن الإنسان قد يطبع مع شره لأنه يتصور أنه ليس فيه مشكلة. يعني بعض الناس لا يفهم أنه عنده مشكلة، فلا بد أن نفهم المشكلة أولا وأن نشخصها. ولذلك ربنا قال أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. فالذي لا يعلم داءه كيف يبحث عن دواء وكيف يجاهد نفسه. فربنا تبارك وتعالى ذكر خصال الإنسان في القرآن كثيرا ولا أريد أن أطيل فيها. الأمر الرابع وهو مهم جدا، ذكر صبغة الله التي يريد الله أن يكون الإنسان عليها. يبقى إذن الإنسان خلق وفيه خصال، قد يكون عنده كل هذه الخصال وقد يكون عنده بعضها. يعني بالمناسبة يمكن أن يكون الإنسان مسلما مستقيما مهتديا وعنده بعض الخصال، عنده شح النفس، عنده حسد، عنده كبر، عنده مثلا عنده ظلم لغيره أو يجهل على غيره، تمام؟ كما النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض أصحابه لما جاهل على بعض الناس إنك امرؤ فيك جاهلية، لأنه عير أحدا بأمه. فالمهم أن المؤمن يمكن أن يكون فيه خصلة أو خصلتان من هذه الخصال، ربما يكون أيضا فيه من خصال النفاق، ربما يكون فيه من خصال يعني الكذب أو الجحود أو نحو ذلك. المطلوب بقى أن المؤمن يتعلم صبغة الله ويعرف شر هذه الخصال، ثم يعلم أن الحياة كلها بالنسبة للمؤمن العاقل رحلة في تزكية النفس، رحلة. هذه الرحلة كأنه ركب قطارا، هو يريد أن يتخلص أثناء سيره من كل هذه الشرور التي يعلم أنها شر. يبقى العلم هو الأصل، واضح كده؟ الأمر الثاني يريد أن يكتسب الخصال التي تنقصه. طيب يبقى إذن هو يحتاج أن يعلم الشرور ويحتاج أن يعلم صبغة الله، وهذا أعظم ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى للمؤمن، أن الله تبارك وتعالى كشف له نفسه وبين له الداء ثم ذكر له صبغته التي يريد منه أن يكون عليها، واضح؟ وهذا الملف إن شاء الله أنا سأذكر يعني جمعت لكم ملفا مهما جدا في هذا، وهو ذكر صبغة الله تبارك وتعالى. خلونا نأتي لهذا الملف نضرب مثالا حتى نفهم هذا الأمر. بسم الله، إن شاء الله سأنشر هذا الملف لأهميته. نعم، في هذا الملف جمعت لكم الآيات في الصبغة التي يريد الله منا أن نكون عليها من آيات القرآن الكريم. طبعا أعظم ما جاء، طبعا صبغة الله ما معناها صبغة الله؟ صبغة الله هي دينه وشريعته، هي الأحوال والخصال التي يريد الله من المؤمن أن يكون عليها ظاهرا وباطنا مع ربه ومع نفسه ومع خلق الله تبارك وتعالى، مع زوجه، مع الوالدين. هذه الصبغة هي الهدى، هي العمل، هي السعي الذي يلقى العبد به ربه تبارك وتعالى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله عنها: ألست تقرأ القرآن؟ سألت سعد بن هشام، قال بلى، قالت كان خلقه القرآن. هو سأل عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. معنى خلقه القرآن أنه متخلق بهذا القرآن. خلونا نأتي لمثال لهذا المعنى أو هذه الآيات. مثلا في سورة البقرة ربنا تبارك وتعالى قال: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هدى للمتقين، إذن ربنا ذكر أسماء يحبها الأبرار، المتقين، المحسنين، الصادقين، أشياء المؤمنين المسلمين، صح؟ ربنا سبحانه وتعالى ذكر خصالا لهؤلاء. المفروض مني كمؤمن إن أنا أتعلم هذه الخصال، أن أتعلم هذه الخصال وأن أفقهها وأن أجاهد نفسي للتخلق بها. واضح؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. خلينا نأخذ هذا كمثال. نلاحظ أولا تنوع هذه الخصال، منها ما هو باطن ومنها ما هو ظاهر. أثر هذا الباطن: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فربنا ذكر هدى للمتقين، يعني ما جاء في سورة البقرة المباركة هدى لمن أراد أن يتقي. ولذلك سورة البقرة من أكثر السور، إن لم تكن أكثر السور، التي ذكر فيها التقوى. والتقوى هو العمل بالأمور التي تقينا عذاب الله تبارك وتعالى، وتجعل العبد يتوفاه ربه تبارك وتعالى طيبا. هدى للمتقين يعني من أراد أن يتقي سيجد البصلة والهدى والنور الذي يعينه على تلك التقوى. ولذلك ختمت السورة مما ختمت به في آية الدين: واتقوا الله ويعلمكم الله، يعلمنا كيف نتقيه. ليست التقوى اختراعات واجتهادات كما في رهبانية النصارى ورهبانية ابتدعوها. ولذلك سفيان بن عيينة لما وجد أقواما من الجهلة العباد يتعبدون إلى الله تبارك وتعالى بتحريم الطيبات وبالبدع، ماذا قال لهم؟ قال: ليس هذا هو الورع، وإنما الورع أن تطلب العلم لتعرف الحلال من الحرام. إذن كل من يريد أن يكون تقيا أو صالحا ينبغي أن يبدأ من العلم. وكثير من الناس لا يصبر على العلم، وإن كان يصبر على العمل، وهذا من مكر الشيطان بالعبد. ينبغي أن تتعلم، لأن العلم بهدى الله تبارك وتعالى هو المفتاح للعمل بهذا الهدى. فذكر يؤمنون بالغيب، وهذا أمر باطن ولكن له أثر، لأن الإيمان بالغيب وبالآخرة هو الذي يعمل. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ثم ذكر خصالا. مثال آخر مثلا، قال الله تبارك وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. من هم؟ يعني ربنا هيأنا أنه سيبتلينا بأشياء. طيب ربنا لما هيأنا لا بد أن يعلمنا كيف نتصرف، وهذا هو الرشاد الذي علمنا الله إياه: لعلكم ترشدون. هذا هو الرشد، أن نحسن التصرف في كل موقف. عند المصيبة في تصرف، وعند النعمة في تصرف، ومع الوالدين عند الكبر في تصرف، وهكذا. فقال الله تبارك وتعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذا هو الهدى الذي ذكره الله في السورة، هدى للمتقين، أولئك على هدى من ربهم، يعني أنهم عاشوا حياتهم الدنيا مهتدين. يعني هذا الكتاب هو الهدى، هو الذي يأخذون منه العلم كيف يرون الأشياء، وهو الذي يعلمهم كيف يتصرفون في كل موقف. يبقى أصبح هذا الكتاب ينطق يعيش معك. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا ليمشي به، لاحظ هذا، يمشي به في الناس، ليس مجرد قراءة أو ورد أو أنا ختمت 20 ختمة، لا، هو يعرف علمه وعمله فيمشي به في الناس. وإذاك ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما، فاستقم كما أمرت، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. يبقى هذا الكتاب يتبع، ولذلك هذا الكتاب يسمى قيما، قيم لأنه يأمر وينهى. أنت تترك نفسك لهذا الكتاب يعطيك العلم والعمل، هو الذي يشكلك، هو الذي يصبغك، هو الذي يقول لك ينبغي أن تفعل وينبغي أن لا تفعل. قيم، زي كلمة القيم، يعني القائم على الشيء، واضح كده؟ يبقى أولئك على هدى من ربهم، وأولئك هم المفلحون، لأن من كان على هدى من ربه في الدنيا فهو المفلح في الآخرة. ولذلك سورة المؤمنون التي تذكر خصال المؤمنين: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، بدأت أولا بالفلاح، بماذا ختمت؟ إنه لا يفلح الكافرون، لأنهم لم يهتدوا بهدى الله. فليس هدى الله محصورا في أن تعبد الله وحده، وإنما أن تهتدي بهداه في كل أمر. خلونا نأخذ مثالا آخر. مثلا قال الله تبارك وتعالى: والذين أمنوا أشد حبا لله. يبقى دي خصلة عظيمة من خصال الإيمان. خصلة أخرى يعني من الآيات الجامعة في الخصال: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا. لماذا؟ لأن التصديق هنا تصديق العمل، كما في الحديث: والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، وكما في الآية: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يعني عملت بها وامتثلتها، واضح؟ يبقى إذن الله تبارك وتعالى ما يقول: أولئك الذين صدقوا، يعني أنهم عملوا بهذا الإيمان بمقتضى هذا الإيمان. ونلاحظ أن الخصال متنوعة. طيب نأتي لموضع آخر. مثلا ومن الناس، ذكر الله سبحانه وتعالى صنف من الناس: من الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد، تمام. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. شوفوا سورة البقرة، سورة التقوى وتعليم التقوى. إذا قيل له اتق الله، يعني اعمل بهدى الله، أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. طيب من المقابل بقى؟ من هم القائمون بحكم الله الذين يردعون أولئك السفهاء؟ ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. ويشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يعني يعيش لله تبارك وتعالى، يهدون بالحق وبه يعدلون. أنا تكلمت في محاضرة كاملة عن هؤلاء، كيف هدى الله تبارك وتعالى عبده صلى الله عليه وسلم ورسوله في رسالته، وتكلمت عن أولى الناس بهذا الرسول الكريم هم الذين حملوا هداه وبثوه بين الناس وجاهدوا في سبيله وبلغوه وعملوا به، يهدون بالحق وبه يعدلون، وهم أئمة المتقين. طيب نأخذ مثالا آخر. مثلا في سورة آل عمران ذكر الله خصلة من خصال المؤمنين: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، لا يفعلون كمن في قلبه مرض، يقبلون بعض القرآن ويردون بعضه ويضربون بعضه ببعض ويتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، واضح؟ نأتي مثلا لخصال أخرى: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. طيب خلونا نأتي بعض الخصال المتنوعة. طبعا إن شاء الله أنا سأنشر لكم هذا الملف لأنه مهم جدا لكل شاب يبني نفسه عليه. وأنت حينما تدخل القرآن بسؤال فإنك ستكتشف كثيرا من الهدى. أنا لا أعرف كيف يقرأ إنسانا كتاب الله تبارك وتعالى فقط ليحصل ثوابا فقط، والله هذا أقل ما في هذا الكتاب العظيم. هذا الكتاب هو كلام الله لك، يعني الذي خلقك كلمك بهذا الكلام، يعني يعني يريد أن يبين لك وأن يهديك، فكيف أنت لا تطلب هذا الهدى؟ ربنا يريد أن يبين ويهدي، كيف لا تطلب هذا البيان وهذا الهدى؟ هذا أعلى ما أنزل له القرآن، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التدبر أن تعقل ما فيه من الهدى، والتذكر هو أن تمتثله، يعني كأنه بمعنى الاعتبار، أن تعبر المعلومة من الآية إلى حياتك. طيب نأتي مثلا لمثال آخر. طيب شوف ربنا تبارك وتعالى الذي نهانا عن المنكر والبغي والفواحش، علمنا أن المؤمن كان قد يضعف. طيب ماذا يفعل إذا قصر أو عصى، بل إذا وقع في فاحشة؟ قال الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم؟ بين صفتهم. لاحظ، هدى للمتقين في سورة البقرة، يبين هنا في سورة آل عمران من خصال المتقين: الذين ينفقون في السراء والضراء. يبقى احنا عرفنا ينفقون في حال السراء والضراء، هذه خصلة، لابد أن أعرض نفسي على خصال القرآن وأنظر أين أنا، ماذا عندي منها وماذا ينقصني وكيف أحصله، وينبغي أن تزن نفسك والناس والمجتمعات بناء على هذه الخصال. الذين ينظرون إلى أوروبا أو إلى أمريكا أو إلى أستراليا أو إلى هذه الدول، إن هي دول متقدمة، في ماذا متقدمة؟ الدولة التي لا يعبد فيها الله تبارك وتعالى وحده ولا يبث فيها هدى الله هي دولة ظالمة، حتى لو كانت توفر للناس المعاش والأكل. بعض الناس يذهب بأبنائه، ليه؟ لأن في حدائق وفي مستشفيات وفي مرافق والولد يتعلم. ماذا علمت ولدك أنت؟ أنت إذا لم تعلم ولدك ما يدخل به الجنة ويتقي به النار فأنت ظالم له وغاش له. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. ولذلك مفهوم الظلم لا بد أن نفهمه. أعظم الظلم أن يعبد غير الله، أو أن يشرك الله تبارك وتعالى في عبادته، أو أن يعبد أو ألا يهتدى بهداه. فلما يكون دولة عمالة توفر للناس الطعام والشراب والملذات والفسق والفجور وتعينهم على عمل قوم لوط والإلحاد، هذه من أعظم الدول الظالمة. من الذي قال أن الظلم فقط محصور في السجون وفي المعتقلات وفي القتل، كما كان يفعل بشار في صدنا وكما يفعل الطغاة يسجنون أهل العلم وغيرهم؟ هذا نوع من الظلم العظيم بلا شك، لكن أيضا هناك ظلم آخر. ولذلك ربنا يعني جعل المعصية ظلما وجعل الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، أعظم الظلم. قال موسى: إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. هذا ظلم، أعظم الظلم أن يعبد غير الله أو أن يهتدى بغير هدى الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول عن الإنسان: خسر نفسه، سفه نفسه، ظلم نفسه، إذا أشرك بالله تبارك وتعالى أو عبد غيره. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. يبقى إذن نحن حينما نذكر هذه الخصال إنما نذكرها ليكون عندك الميزان، المعيار الذي تزن به نفسك وتزن به غيرك وتزن به المجتمعات وتريد أن تحمل نفسك عليه. طيب خلونا نكمل. قال الله سبحانه وتعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. طيب والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم، وضعوا أنفسهم في غير الموضع الذي يريده الله. فالظلم هو اسم عام لحال لا يحبها الله. يعني مثلا عند النعمة الإنسان تكبر، هذا ظلم. طيب عند المصيبة جزع، هذا ظلم. يبقى كل حال له ظلمه الخاص. طيب افرض الإنسان ظلم نفسه، ما هو ربنا يعلم أن الإنسان يضعف ويقصر، فهل ربنا تبارك وتعالى تركه بلا هدى؟ لا، بين له هدى المتقي في هذا الحال. قال: والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فبالتالي لاحظ، وطبعا أنا لا أستطيع أن أذكر كل ما جمعته في من خصال المؤمنين في كتاب الله تبارك وتعالى، أو أنا فقط أذكر رؤوس أقلام حتى نعلم كيف نستخرج علم هذا الكتاب العظيم. هذا الكتاب يعني أنا كثيرا لما أقرأ هذا الكتاب العظيم أحاول أن أستخرج ما فيه من العلم والعمل. يعني أنا لا يهمني كم قرأت من هذا الكتاب العظيم، أنا يمكن أن أقرأ سورة 100 مرة وراء بعض، لا يهمني أن أختم، كما يقول الناس: أنا ختمت في رمضان 100 مرة أو 20 مرة، لا يفرق معي هذا، وإنما أحاول أن أستخرج علمه وعمله لأرى أثره علي حتى أستخرج ما فيه من هذا الكتاب. والذي هدى الله به خير الناس سيد ولد آدم، قال عمر رضي الله عنه في اليوم التالي الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن يكن محمد قد مات فإن الله قد جعل بين أظهركم نورا تهتدون به، هدى الله به محمدا، خذوا به تهتدوا. فإحنا لابد أن نستخرج كنوز هذا الكتاب، ليست العبرة. نعم يمكن الإنسان يقرأ يجلس يراجع سورة أو سورتين أو ثلاثة، يراجع عشرة أجزاء، ما فيش مشكلة، لكن لابد أن يكون لك وقت وهو الأغلب من كتاب الله أن تستخرج علمه وعمله وهداه، أن تعقل أمثاله وأن تتدبر في قصصه وأنبائه وأن تعتبر بآياته. فهذا لذلك في فرق كبير. ربنا قال: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. إن الله يرفع في الحديث الصحيح: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. من الناس من يرفع بهذا الكتاب، وذلك ربنا قال: فسالت أودية بقدرها. لو في وادي صغير يعني ليس عميقا وهو كمان ضيق، خلاص يبقى سيأخذ من المطر بقدره. افرض وادي واسع وعميق سيأخذ، ولذلك وقل رب زدني علما. طيب، يبقى احنا ذكرنا الآن المعلم الرابع، ذكرنا أولا، خلينا نرتب هذه المعالم في رحلة تزكية النفس أو رحلة الاصطباغ بصبغة الله، رحلة لها أول وليس لها آخر، لأن الإنسان له خمس مراحل في حياته: لم يكن شيئا مذكورا، يعني ملوش أي ذكر. المرحلة الثانية وهو في بطن أمه التي ذكرت في سورة الحج وذكرت في سورة القيامة وذكرت في سورة المؤمنون: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، المراحل المعروفة. في مرحلة اللي هي المرحلة الأساسية، مرحلة الابتلاء، الحياة الدنيا، تمام. بعد ذلك الموت اللي هو البرزخ، في برزخ إلى يوم يبعثون، وبعدين البعث. الحياة الدنيا هي مرحلة الابتلاء. فربنا تبارك وتعالى، نحن نذكر بقى أن الحياة رحلة، رحلة لها بداية وليس لها نهاية. يبقى الإنسان يعني يزكي نفسه بهدى الله تبارك وتعالى. فاحنا ذكرنا: الذي خلقني فهو يهدين، هو المعلم الأول. الثاني الابتلاء: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الثالث وهو الاهتداء بالوحي العظيم، أن الله أنزل لنا الوحي للهدى. والرابع هو خصال الإنسان وشرور النفس، إن الإنسان خلق هلوعا، هلوع جزوع قنوط قتور ظلوم جهول شحيح النفس، الخصال. ثم وصلنا إلى صبغة الله اللي هي الأمر السادس. الأمر السابع، مش مهم الأرقام يعني، لأن أنا بتلخبط، أنا كتبت فقط رؤوس أقلام، لكن المهم الفحوى التي أريد أن نستخرجها من كتاب الله. الأمر بقى السادس أو السابع هو أن الله ذكر حال المؤمن، ذكر صبغة المؤمن في كل حال، وهذا أمر عظيم جدا. الله تبارك وتعالى قال: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ لا يمكن أن يترك الإنسان بلا هدى، لا يمكن أن يكون هناك حال يعيش فيه الإنسان بغير ما يكون ربنا سبحانه وتعالى ذكر له الصبغة التي ينبغي أن يصطبغ بها في هذا الحال. ده أمر أساسي، عند النعمة، عند المصيبة، عند الذنب، عند الطاعة، في كل حال من الأحوال ذكر الله سبحانه وتعالى صبغة العبد. وعندي أمثلة كثيرة كثيرة جدا ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه، أنا جمعتها لكم، ولكن لا أريد أن احنا يعني نتوسع فيها، أنا سأنشر لكم هذا الملف إن شاء الله. نأتي بقى للأمر المهم جدا الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه، وهو خليه الأمر السابع أو الثامن، مش معلش الأرقام أنا مش ضبطها. أن الله بين أن زكاة العبد نفسه لنفسه، يعني الأصل هذا يمكن أن نجعله شقين: غنى الله وفقر العبد لتزكية نفسه. أنت اللي محتاج. أنا لما أقرأ كتاب الله تبارك وتعالى أحب دائما أن أجمع النظائر، فأنا لما جمعت كلمة لنفسه فلنفسه وجدتها جميعا في القرآن المكي. تصور يعني عدد قليل من الصحابة دخلوا في الدين، ربنا يقول: من جاهد فإنما يجاهد نفسه، من أبصر فلنفسه، من عمل صالحا فلنفسه، من تزكى فإنما يتزكى لنفسه. واضح كده؟ من عمل صالحا فلأنفسه، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون، من أبصر فلنفسه، آيات كثيرة جدا فلنفسه. يبقى لابد أن تعلم أنك إنما تبذل لنفسك، والله غني عنك، أنت الفقير، أنتم الفقراء إلى الله، والله الغني، والله هو الغني الحميد. إن تكفروا فإن الله غني عنكم، كما قال موسى لقومه: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. هذا الأصل عظيم جدا، وهو أن تعلم أنك إنما تبذل لنفسك وأن ربك غني عنك. هذا يجعلك تحمل نفسك حملا على طاعة الله تبارك وتعالى، لأنك إنما تنجو بنفسك، أنت تعمل لنفسك. ولذلك سورة العنكبوت بدأت ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، وهي السورة التي تحدثت عن أصناف الفتن التي تعرض لها الصحابة، فتنة مجاهدة الآباء أبناءهم للكفر بالله، وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم، وكذلك فتنة التعذيب من الناس، ما يقول أمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، وكذلك فتنة الكفار اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، ومع ذلك ربنا قال أنت تجاهد لنفسك. طيب، فهذا أصل عظيم من معالم تزكية النفس والاصطباغ بصبغة الله في القرآن. في معلم بقى مهم جدا جدا سنقف معه، وهو أن الله ذكر العدو. من هم أعداؤك الذين يحولون أو يجتهدون ليحولوا بينك وبين هذه النقلة من شرور النفس إلى صبغة الله؟ ما احنا الآن عندنا شرور نفس، عندي مثلا كسل، عندي ضعف، عندي شهوات محرمة أتبعها، عندي كبر، استعلاء، حسد، شح نفس، ظلم، جهل، أشياء. طب أنا أريد أن أصطبغ بهذه الصبغة، أنا تعلمتها وأعرف أن الله يريد مني أن أنقي نفسي من الحسد ومن الكبر ومن الكذب ومن طاعة الشهوة، فأنا أريد أن أنتقل من هذا إلى هذا. فعندي عوائق وعندي عدو، كل واحدة أنا جعلتها لها معلم خاص. العدو هو النفس والشيطان. النفس تحدث وتتمنى وتشتهي، كما في الآية إن النفس لأمارة بالسوء، على خلاف هل الذي قال يوسف، هل الذي قال هذه الكلمة يوسف أم امرأة العزيز. إن النفس لأمارة بالسوء، أيضا في الحديث والنفس تتمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فالنفس أيضا فيها شرور، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. يبقى النفس عدو، واضح؟ يعني النفس أيضا قد تحمل العبد على الهوى، ويعني يريد أن يطيع الله فتمنيه وتجعله يماطل. طيب أول ما يخطر بباله تحدثه نفسه بالمعصية يريد أن يحقق لها مرادها. ولذلك حتى عنترة ماذا قال؟ عنترة مع أنه يعني كان في الجاهلية، ولكن قال بيت شعر جميل يبين هذه المنازعة: وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها، إن امرؤ سمح الخليقة ماجد لا أتبع النفس اللجوج هواها. النفس اللجوج تلح تريد هواها، فإذا ليس صلاح النفس في اتباع هواها وإنما في حملها على ما ينفعها وإن كانت تكرهه، زي قصة طالوت وجنوده كده بالضبط. هناك أمر النفس تريده لكنه يضرها نمنعها عنه، وهناك أمر ينفع النفس لكنها لا تريده فنحملها عليه. يبقى حمل النفس على ما ينفعها وإن كانت تكرهه، ومنع النفس مما يضرها وإن كانت تشتهي. هذا ملخص تزكية النفس. هذا يحتاج أن تعلم ما الذي يضرها وما الذي ينفعها. يبقى العدو الأول النفس. النفس تتحدث، حديث النفس: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. يبقى ده العدو الأول. العدو الثاني بقى شياطين الإنس والجن. الشيطان عدو مضل مبين، وهذا معروف من أول. لماذا ذكر الله سبحانه وتعالى كثيرا قصة آدم وإبليس في القرآن؟ ولماذا يفتتح الكلام بذكر إبليس ثم يذكره الله بلفظ الشيطان؟ لأن الشيطان هو الذي بعد في الخير، لما أبى واستكبر وكان من الكافرين ربنا سبحانه وتعالى يذكره بلفظ الشيطان في هذه القصة، كما جاء في سورة طه، وجاء أيضا في سورة الأعراف، وجاء في سورة البقرة. فربنا ذكر هذه العداوة حتى نفهمها وحتى نعقلها: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وربنا يقول أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فربنا يريد منك أن تستحضر عداوته وأن تعلم أنه عدو متربص وعدو مضل مبين، يعني هو لا يريد بك الخير أبدا، يريد أن يظفر منك بأي شر، إما أن يقعدك عن طاعة وإما أن يدخلك في معصية، فإذا دخلت في معصية أدخلك في غيرها، فإذا أدخلك في معصية وأردت أن تتوب دخل لك من باب أن تستحي من الله. المهم أنه عدو مضل مبين. يبقى ربنا لما أراد منك أن تزكي نفسك بصرك بأعدائك النفس والشيطان، وذكر بقى أن الشيطان له نزغ، وذكر لك العلاج: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وعلمك هذه الاستعاذة، لا أجد في القرآن استعاذة بهذا القدر. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من ماذا؟ من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، يعني من شياطين الإنس والجن. كل هذه الاستعاذة من شر الوسواس. ما هو شر الوسواس؟ أن تطيعه، لأن الشيطان ليس له عليك سلطان، وما كان كما قال الشيطان في سورة إبراهيم: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. إذن ربنا بصرك، يعني المعالم هذه أرجو أن تجعلها في قلبك، معالم الفلاح، معالم تزكية النفس، معالم الاصطباغ بصبغة الله. ربنا بيّن لك الأعداء، واضح؟ أيضا من أهم هذه المعالم موانع الهدى. هل مجرد علم الإنسان، ممكن نخلي هذا المعلم التاسع أو العاشر أيا كان الرقم، يريد حد من الشباب يجمع هذه المعالم حتى يعني يتذكرها المشاهد الكريم. هناك موانع للهدى، هل مجرد علم العبد بالشيء يجعله عاملا به؟ لا، يمكن أن يتعلم لكن يمنعه الكبر، يمنعه الحسد، يمنعه حب الدنيا. ربنا قال: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. لماذا؟ حسدا من عند أنفسهم. قال الله سبحانه وتعالى: إلا من أكره وقلبه، من كفر بالله من بعد إيمانه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب، إلى آخر الآيات. ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. هرقل: ما الذي منعه من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وقد تبين له وأيقن أنه رسول الله حقا؟ أنه منعه جاهه وملكه لما علم أن ملكه سيزول، أو خاف على نفسه، أيا كان. يبقى هناك موانع، ربنا ذكر هذه الموانع وعلم العبد كيف يتغلب عليها، علم العبد كيف يتغلب عليها، وهو أن يطلب الحق. طيب، أيضا من أهم الأمور في هذا الباب المعينات. ما هي الأمور التي تعيننا؟ خلينا نراجع تاني مرة أخرى: الذي خلقني فهو يهدين. الثاني اللي هو نبتليه ليبلوكم، ده المعلم الثاني. المعلم الثالث أن الله إن هديناه السبيل، ربنا أعطانا هدانا بالقرآن. المعلم الرابع ذكر خصال الإنسان، التي دايما ذكر الإنسان في القرآن يأتي بهذا: إن الإنسان خلق هلوعا، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، فإذا هو خصيم مبين. شرور النفس هذه قد يكون عندنا كثير منها أو بعضها، والإنسان يريد أن يتخلص منها. أيضا صبغة الله، ذكر الله صبغة الله، وذكر صبغته في كل حال، وليس فقط في المسجد، لا، في كل حال من أحواله. وذكر العدو، وذكر كذلك الموانع: الكبر والحسد وحب الدنيا. الآن بقى طبعا من المعالم المهمة فلنفسه، يعني غنى الله وفقر العبد. طيب، من المعالم بقى المهمة جدا جدا أن الله ذكر ما الذي يعينك على هذه الرحلة. خلينا بقى نفهم بقى المعنى العظيم هذا. دلوقتي أنا راجل، كل ما واحد بيذكر لي حد متميز أجد أني أكره هذا. شفت إنسان مثلا نجح فيه، ابنه تعلم القرآن، أو هو حفظ القرآن، أو صار طالب علم، أو مثلا دعا إلى الله، أو أي شيء، فنفسي تحدثني بكراهة هذا، في حسد، في شح نفس، كراهة إنعام الله. طيب، في إنسان تاني بيكذب، في إنسان تاني يحب أن ينظر إلى النساء لا يملك نفسه، في إنسان تاني كسول يريد أن يصلي في المسجد يكسل. إذن أنت عندك شرور ونفسك تهوى وتتمنى، وفي نفس الوقت أنت تريد أن تطيع الله تبارك وتعالى، تمام كده؟ طيب، ما الذي يعينك على ذلك؟ الذي يعينك على ذلك أن تعلم أن تزكية نفسك ليست اختبارا لقدراتك، وإنما هي اختبار لاستعانتك بالله وتوكلك عليه وحسن ظنك به. أعيدها مرة أخرى: أحيانا أنت بتتصور أن تزكية النفس هي مقياس لقوتك، وإنك ولد صبور، لما نزلت المصيبة الفلانية احتسبت يبقى أنت قوي، لما نفسك حدثتك بالشهوة الفلانية المحرمة تركتها، فأنت تتوهم أن هذا من قوتك. لا، يوسف عليه السلام ماذا قال؟ إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. واضح كده؟ ونوح عليه السلام، هذه الآية في القرآن أنا أقف معها كثيرا جدا في سورة هود، ربه يقول له: إني أعظك أن تكون من الجاهلين. آسف، هو الآية كالتالي، هو قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فماذا قال هو؟ كان ممكن هو يقول لن أسألك ما ليس لي به علم، لكنه ماذا قال؟ شوف شوف هذا المعنى العظيم، ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، أنت الذي ستعينني على ذلك. يبقى لازم تفهم أن الله سبحانه وتعالى الذي أمرك بهذا الهدى يعلم ضعفك ويعلم تقصيرك ويعلم شهواتك ويعلم يعني حاجتك إليه، أنتم الفقراء إلى الله. فبالتالي ربنا سبحانه وتعالى علمك هنا في سورة تقرأها في كل صلاة خلاصة الهدى، إياك نعبد وإياك نستعين. ختمت سورة هود بماذا؟ فاعبده وتوكل عليه. إن كنتم موسى لما خاف الذرية الشباب لما أمنوا به في سورة يونس، فموسى ماذا قال لهم؟ إن كنتم آمنتم، خافوا طبعا، خافوا أن يفتنهم فرعون، لم يخافوا من مجرد القتل وإنما خافوا أن يردوا للكفر، فماذا قال لهم؟ إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. هذا برهان الإيمان والإسلام. أيضا ربنا قال إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الإنسان منا يدخل رمضان يريد أن يتوب من كل ذنب، فيأتي الشيطان يقول له سترجع إلى الذنب الفلاني، لا، استعن بالله، الشيطان يخوفك، وأنا لي محاضرة أرجو أن ترجع إلى هذه المحاضرة من أجمل المحاضرات التي أرجو أن الله فتح علي فيها، وهي أن طلب معالي الأمور ليس اختبارا لقوتك وقدرتك، وإنما اختبار لاستعانتك بالله وتوكلك عليه وحسن ظنك فيه. يبقى دي بقى الإيه؟ وما اصبر وما صبرك إلا بالله. أنا دائما أتدبر في سيرة هذا النبي الكريم من القرآن العظيم. لما أرى رب العالمين يكلم نبيه لا بد أن أجمع كل كلمة فيها كاف الخطاب أو أي كلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ هذا رجل واحد ربه أمره أن يعبده وأن ينذر عشيرته الأقربين وأن يكون للعالمين نذيرا، كيف صبر على هذا؟ كيف تحمل هذا؟ ربه يقول له اصبر لحكم ربك، كيف صبر؟ صبر بهذا، صبر بعلم الله وبهداه وبتثبيته وبشراه وبرحمته وبالشفاء الذي في الصدور، شفاء ما في الصدور. فربه يأمره ولربك فاصبر، ثم يقول له واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وما صبرك إلا بالله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يقول له وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. طيب أنا كيف أصبر على ذلك؟ وكفى بربك هاديا ونصيرا. يبقى أي مؤمن يخوض رحلة الاصطباغ بصبغة الله إذا لم يضع في قلبه التوكل والاستعانة والتصبر بالله تبارك وتعالى تنفسخ عزيمته، يضيع. إحنا لا نسوي شيئا بغير الله تبارك وتعالى. إبراهيم عليه السلام قال لئن لم يهديني ربي لأكنن من القوم الضالين. آيات كثيرة، أنا لو أردت أن أذكر فقر الأنبياء لربهم والله لا أخذ مننا 10 ساعات، لو أتيت لهذه المعالم من كتاب الله تبارك وتعالى لن ينتهي الحديث فيها. طيب يبقى ده من أعظم الأمور. طيب نأتي بقى لمعلم عظيم جدا أنا سأختم به لأني أطلت جدا، المفروض أن اللقاء في رمضان يعني لا يتجاوز نصف ساعة، ولكن معلش أرجو أن يكون هذا بداية لدراسة كتاب الله تبارك وتعالى. من أعظم معالم الهدى في كتاب الله أن الله يعلم أنك ستقصر وستذنب، بل ربما تقع في فحشة، ثم علمك ما هو دواء هذا الأمر. فهذا المعلم الأخير وهو مهم جدا، علاج التقصير والذنب، يعني ممكن نضع له هذا العنوان. قال الله تبارك وتعالى وفي سورة الفرقان لما ذكر خصال عباد الرحمن، ماذا قال في وسط هذه الخصال؟ والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. لاحظوا هذه أعظم الظلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الذنب أعظم ذكر هذه الثلاثة، واضح، أن تجعل الله ندا وهو خلقك، وأن تزاني حليل تجارك، وأن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، معروف صحيح. طيب ومع ذلك ماذا قال الله؟ ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. هذا أنا سأحكي موقفا خاصا بي. أول رمضان صليت فيه قيام وتهجد كان عمري تقريبا 21 سنة، فالإمام اللي كان بيصلي هو الآن يعني من أحب أصدقائي ومن أحب الناس إلى قلبي، كان يصلي ويطيل في الصلاة وأنا ما كنتش حافظ أي شيء، فأنا واقف وراه وجاءت سورة النساء، والله بحلف بالله أن أنا ما كنت أعرف وقتها أن دي سورة النساء، أنا ما أعرفش. الرجل بيقول بسم الله بصوت واطي، وبعد ما يخلص سورة بيدخل في بعدها قرأ البقرة، قرأ آل عمران، قرأ النساء، كان بيقرأ يعني حوالي ربع القرآن كل يوم. أول ما جاءت هذه الآية وأنا ولا عندي أدنى شيء من العلم، يعني واقف كده بقول يا رب بس، أول ما جاءت هذه الآية فعلا لا أنسى اليوم الذي سمعت فيه هذه الآية، يعني كانت زاوية صغيرة حتى كنا مسمينها زاوية خبيني عشان صغيرة كده. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، يجد الله، كلمة يجد الله غفورا رحيما، والله لا أنسى أثر هذه الكلمة على قلبي أول ما ولا عارف يا في سورة إيه أصلا، بس كلمة يجد الله غفورا رحيما يعني ربنا يقول لك كل ما هتغلط وترجع لي ستجدني غفورا رحيما. ولذلك الإمام مسلم من فقهه أنه افتتح كتاب التوبة في صحيح مسلم بماذا؟ بحديث الله أشد فرحا بتوبة عبدي، فرح الله برجوع عبده إليه، ثم ثنى بحديث ماذا؟ لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بأقوام يذنبون ويستغفرون فيغفر لهم. لم أضبط لفظ الحديث، لا أعرف فيها يستغفرون أو لا، يعني أتى بأقوام يذنبون فيغفر لهم. المهم إن هي أن الله سبحانه وتعالى يعلم أن العبد ضعيف وقد يخطئ، وعلمنا كيف نتقي الله في هذه الحال. واضح كذا؟ والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. يبقى ده أمر مهم جدا. هذه المعالم التي ذكرتها ربما تكون 10-12 أيا كان بقى، خلينا نذكر بقى الكلمة الفارقة في كل هذا. الكلمة الفارقة بين المفلح وبين الفاجر كلمة واحدة، ما هي؟ القوة؟ لا. الذكاء؟ لا. المهارة؟ لا، ولا شيء، كلمة واحدة فقط، مجاهدة النفس مستعينا بالله بس. يعني لو أنت تريد أن تقول لي أذكر لي كلمة واحدة أقول لك أن تجاهد نفسك مستعينا بالله بس. ولذلك ربنا لما افتتح سورة العنكبوت بقوله والذين قال ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، ختمها والذين جاهدوا فينا، يعني جاهد مخلصا لله، لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فخلاصة هذه الكلمة للوالد وللشاب، للوالد أنت مسؤول عن رعيتك، وأعلى ما تراعي فيه ولدك هو أن تعلمه ما يتقي به النار وما يدخل به الجنة. ولو أن والدا جمع لابنه الدنيا بما فيها ولم يعلمه ما يقيه النار وما يدخله الجنة يموت وهو غاش له وقد ظلم ولده. والله لو علمته في أعلى المدارس وبقى بيتكلم 50,000 لغة وبقى بيتشقلب وبقى تنين مجنح في العلم والمعرفة، إذا لم تعلمه ما ينفعه في الآخرة فأنت غاش له. والوالد العاقل هو الذي يتخذ الأسباب التي تكون أسرته معه بها في جنات النعيم في الفردوس، هذا هو العاقل، وهذه دعوة إبراهيم ودعوة الأنبياء. طيب بالنسبة للشاب، أنا سأقول لك كلمة واحدة من أخيك، هذا طريقك أنت وحدك، لا تنتظر من يوجهك أو من يشجعك أو من يكافئك أو من يحملك على ذلك أو من يراقبك أو من يثني عليك، ما تنتظرش يكون عندك بودكاست والناس بقى تكلمك عن حياتك ومسيرتك، انسى. لا تنشغل أبدا بأن يكون عملك وكفاحك قصة مشهورة تحكى ويثنى عليك بها، وكفى بالله شهيدة وكفى بالله عليمة وكفى بالله حسيبة. في ضعف نفسي موجود عند كثير من الشباب، كل ما يعمل إنجاز يريد أن ينشره على اليوتيوب على الفيسبوك وعلى وسائل التواصل، يريد دعم نفسي. لا، أنت لا تحتاج هذا الدعم، يكفيك أن ربك تبارك وتعالى شاهد عليك. سورة النساء أكثر سورة في القرآن جاء فيها الاستكفاء بالله، كفى بالله حسيبا، كفى بالله عليما، كفى بالله وليا، كفى بالله نصيرا، كفى بالله وكيلا، كفى بالله شهيدا. ولذلك ربنا قال لعبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لما شكك بعض المنافقين في رسالته وقالوا لو كان هذا رسول الله حقا لماذا يعني هزنا بسبب تدبيره، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك بسبب سوء تدبيرك، ماذا قال الله؟ شوف هذه الآية العظيمة، لم يتكرر في القرآن هذا السياق نهائيا. قال الله تبارك وتعالى وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله، ما جاتش في أي آية، كل الآيات أطيع الله وأطيع الرسول، هذه الآية ربنا تبارك وتعالى بين له أنه يكفيك أن ربك يشهد لك، فأنت شغل بالك بالناس ليه؟ إذن هذا طريقك أيها الشاب، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، لا تتأخر في أن يكون القرآن قيما عليك، ما تتأخرش، لأن هذه الرحلة والله كلما تأخرت فيها ستندم كثيرا. ابدأ من الآن مع كتاب الله تبارك وتعالى رحلة صدق، وأنا لي محاضرة كانت قبل يومين اسمها الصدق في تعلم القرآن والاهتداء به، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا لنوره وأن يهدينا بكتابه. وأسف أن أنا يعني طولت في هذه المحاضرة، وسأنشر لكم هذا الملف، وندعو الله تبارك وتعالى أن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يجعلنا ممن تعلموا القرآن وعملوا به وبثوه بين الناس. وأختم بهذه الآية العظيمة، وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، فهم عالمون بكتاب الله مهتدون به يعدلون به ويدلون الناس عليه، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وندعو دعاء خالصا لإخواننا المؤمنين المستضعفين في غزة، وكذلك الذين ابتلون في سوريا وفي السودان وفي كل بقعة، أن يفرج الله تبارك وتعالى عنهم وأن يشدد وطأته على الظالمين وأعوانهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.